العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعمل الصالح. الكلام في الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، وقد ذكرنا الدرس السابق المراد من الجزء الإضافي باعتبار أن الجزء الحقيقي مر تعريفه والوقوف عند تعريفه. الجزء الإضافي المصنف بين معناه، نحن نقول بين معناه اعتذارا للمصنف من إشكالات اللي أورده القطب الرازي، بين معناه بأنه كل أخص تحت أعم أو تحت الأعم. صبحكم الله بخير.
صبحكم الله بخير شيخنا.
لكن القطب الرازي اعترض بزيادة بتضايف إشكال الأول، أنه أخذ المتضايفين، أحد المتضايفين في تعريف الآخر، وهو أصلا تعريف، فالتعريف يقتضي شنو؟ التقدم. التضايف يقتضي المعية، فهذا تنافي، فلا بد أن نرفع الألفاظ اللي يسبب لنا شنو؟ التضايف. فرفع لفظ الأعم اللي هو يعتقد أنه هو اللي مسبب لنا مشكلة التضايف، لكن المشكلة قلنا احنا هي باقية حتى بوجود لفظ الأخص، هي أيضا باقية. هذه الإشكال الأول اللي أثاره، والإشكال الثاني اللي هو على لفظة كل، وأنها تستعمل للأفراد، وتصدير التعريف بكل الأفرادية أيضا ممنوع في التعاريف، ومما اتفق على عدم جواز التعريف بالأفراد، وهذا ما رويجينا إن شاء الله في شرائط التعريف. فلذلك اخترح تبديل التعريف اللي هو يعتقد قطب الرازي يعتقد تعريف، تبديل التعريف بحذف لفظة كل وحذف لفظة الأعم وتبديلها بأمور أخرى. فقال الجزء الإضافي هو الأخص من شيء، بعد مو كله أخص تحت الأعم، الأخص من شيء، وباعتقاده أنه المشكلة تنتهي بذلك. المهم، فإذا الآن وبين لنا طبعا هو الكل الحقيقي، وجاب لنا مصطلح الكل الإضافي اللي هو انفرد بذكره، لأنه غير من المناطق عليكم السلام ما يذكر أنه عندنا كل حقيقي وكل إضافي، لأنه هذا التكثير بالمصطلحات ما بي أي فائدة، هو الكل كلي بعد كل حقيقي وانتهى الموضوع. مو مثل الجزئي قلنا من نقول حقيقي ينطبق على معنى، ومن يقول إضافي لا ينطينا معنى زائد على ذاك المعنى. نعم أكو ثمرة بالأصطلاح، هذا كله بينا بدرس السابق. الآن المطلب الثاني في هذا البحث هو بيان النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، اللي هو هنا القطب الرازي والمصنف يكتفون بهذا المقدار، مع أنه بعضهم يتحدث عن نسبة أخرى اللي هي بين الجزء الإضافي والكلي اللي هو الحقيقي. بعد هو عنده كل حقيقي وإضافي، بس هم قلنا ماكو ثمرة كثيرة، فعندهم حديثهم عن النسبة بين الجزء الإضافي وبين الكلي. نيجينا إن شاء الله بعد إخمار. النسبة الأولى اللي هي اقتصر عليها المصنف والشارح على بيانها، هي النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، وتقريبا أكو اتفاق على أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والجزء الإضافي أعم من الجزء الحقيقي مطلقا، فمرجع نسبة العموم والخصوص المطلق تصدق بينهما. المشاكل وين في هذا المفصل؟ المشاكل بالأدلة. يعني المشكلة أنه الدعوة الرئيسية ما بها أي مشاكل، يعني كون الجزء الحقيقي وأخص مطلقا من الجزء الإضافي، والجزء الإضافي عام منه مطلقا، ما عندنا يعني في حدود ما طلعت عليه ماكو مخالف. نعم المشاكل وين المشاكل؟ بالاستدلال، الاستدلال على الموجبة الكلية وعلى السالبة الجزئية، بل بالتحديد هم على الموجبة الكلية، لأن السالبة الجزئية هم ما بيها مشاكل. احنا مو قلنا نسبة العموم الخصوص المطلق مرجعها إلى موجبة كلية وسالبة جزئية؟ السالبة الجزئية تقريبا هم متفق عليها، عليها وعلى أدلتها، لأنه دليل الموجبة الكلية لا أكو مشاكل به، دليل أكو مشاكل به كما سيتضح إن شاء الله. فإذا الآن الدعوة الأصلية هو أن النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والجزء الإضافي أعم مطلقا من الجزء الحقيقي، فلابد أن تصدق المرجع هذه النسبة اللي هو المفروض كل جزء حقيقي جزء إضافي ولا عكس، ولا عكس يعني سالبة كل جزئية، مفادها أن بعض الجزء الإضافي ليس بجزئي حقيقي، ليس بجزئي حقيقي. فأمامنا قضيتين لابد أن نثبتهن، لابد أن نقيم الدليل، قضيتين دعويان نظريتان، لابد أن يقام الدليل على صحة كل واحدة من الاثنين. بس احنا بلغة المثال نقدر سهلة يعني بسلسلة الأجناس، سلسلة أجناس الإنسان نقدر نثبت هذا بطريقة بيانية، يعني مو طريقة برهانية، يعني نجي نقول يا با كل جزء حقيقي فهو إضافي، كيف أقول زيد أو الإنسان زيد جزء حقيقي إذا ما نظرنا إليه وأنه يمتنع فرض صدقه على كثير؟ إذا لاحظنا واعتبرنا الإضافة إلى ما فوقه سيتحول إلى جزء بالإضافة إلى ما فوقه، فزيد به جنبتان، جنبة لحاظة كجزئي هو حقيقي لا يصدق على غيره، وبلحاظ إضافته إلى الإنسانية والحيوانية التي فوقه فهو جزئي بالإضافة إلى ذلك الأعم، وبلحاظ كونه أخص مندرج تحت ما هو أعم، مندرج تحت شيء آخر، فهذا صحح لنا الجزئية الإضافية فيه. فإذا كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي بهذا البيان، مو البرهان، البرهان بعد قليل نجي عليه، لأنه هو المشاكل به بالبرهان. والسالبة الجزئية اللي هي ماذا؟ بعض الجزء الإضافي ليس بحقيقي، اللي هو منه أي جزء إضافي ما عدا الإنسان، ما عدا زيد، فهو ماذا؟ جزء إضافي وليس بحقيقي. يعني أي واحد من السلسلة ننتخبه، نسحبه لا على التعيين، الحيوانية، الحيوانية بالقياس إلى الجسم النامي جزء إضافي لكن ليس جزئيا حقيقيا. لماذا؟ أنه في حقيقته هو كلي، وهذا طبعا هذا التعبير ما لأنه كليون، هذا هو نفس البرهان اللي يستخدمه على إثبات صدق السالبة الجزئية. خلينا نخلص من عنده بعد دفعة واحدة حتى نتفرغ علما، نتفرغ للموجبة الكلية اللي هي بها المشاكل. فإذا السالبة الجزئية صادقة لماذا؟ لأنه بعض الجزئيات الإضافية ليست جزئيات حقيقية، وهذا شامل علما، شامل لجميع أطراف السلسلة ما عدا الجنس العالي والجزء الحقيقي الأخير في قاع السلسلة اللي هو في سلسلة الإنسان زيد والجوهر، ذن ما لنا علاقة به، بل حتى الجوهر يمكن أن يدخل بالبرهان. فكل واحد من هذه الأجناس هو عبارة عن جزئي بالإضافة إلى ما فوقه، الجوهر ما يجي بالإضافة إلى ما فوقه، الإنسان جزء إضافي بالنسبة بالإضافة إلى الحيوان، الحيوان جزء إضافي بالقياس إلى أو بالإضافة إلى الجسم النامي، وهكذا إلى أن نصل إلى الجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر. ولكن هذا لا يصدق عليه، كل هذه ما يصدق عليها أنها جزئيات حقيقية. لماذا؟ لأنها حقيقة هي كليات. فهذا هو نفسه البرهان، يعني الدليل على صدق السالبة جزئياً هو ماذا؟ هو أن الجزئي قد يكون ماذا في حقيقته كلياً، لجواز أن يكون كلياً وليس بجزئي حقيقي، وهذا واضح. زين، نجي نتفرغ لمن؟ للموجب الكلي اللي هي حاصلها أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي حتى تثبت نسبة العموم والخصوص المطلق. بعد ما ثبتت السالبة الجزئية، إذا ثبتت أن موجب الكلية، تحقق مرجع نسبة العموم. المشكلة وين؟ المشكلة بالاستدلال على إثبات أن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي. الدليل على هذا هو يعني يحتاج إلى بيان أمور بسيطة، هي فلسفية. الدليل اللي جابوه دليل يتعلق ببعض المطالب الحكمية. عندهم هم مجموعة قواعد، مثلا أنه الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كل ممكن. شوف، كل ممكن عبارة عن زوج تركيبي من ماهية ووجود. زين، الفكرة اللي تجمع هذه كلها، الفكرة البسيطة، هو أن كل ما هي من الماهيات، ما هي كلية، كل طبيعي، شو تريد تسميه سمي، كل طبيعة من الطبائع، كل ما هي من الماهيات، لا توجد خصوصا في الخارج، وإن كانت القاعدة عامة في الخارج أو في الذهن، لكن في الخارج أوضح. لا توجد مثلا في الخارج إلا إذا تشخصت. فما عندنا بالخارج شنو؟ شيء مشترك يمشي بالخارج. لذلك حتى فكرة وجود الكل الطبيعي في الخارج إلا على القول بأصالة الماهية، هذا شيء واحد. بل حتى القائلين بأصالة الماهية ما يلتزمون أن الماهية من حيث هي ماهية موجودة بالخارج. لا، لابد أن ماذا؟ يعني هذه القاعدة، قاعدة ما لم يتشخص لم يوجد، مو خاصة بأنصار أصالة الوجود. لا، حتى القائلين بأصالة الماهية يقولون الماهية إن لم توجد لا تتشخص. المهم، فالشيء ما لم يتشخص لم يوجد. يعني الإنسانية، ما عندنا شيء إنسانية كلية تمشي بالشارع. لا، هذه الحصة لابد أن تطرح عليها، تعرض عليها مشخصات اللي هو يعبرون عنه التشخص، يعرضه التشخص، فيوجد حينئذ وين؟ يوجد حينئذ في الخارج. هذه المشكلة بالممكنات ما بيها أي مشكلة، لأن هم جاء يعبرون عن ممكن زوج تركيبي، زوج تركيبي من ماهية ووجود. فزيد اللي بالخارج عبارة عن حيوانية ناطقية زائدا تشخص، مشخصات بدون أي محذور وبدون أي يابا مركب. إيه مركب. زين، التشخص عارض عليه، زائد عليه، اي زائد عليه، شنو المشكلة؟ هو يبقى ممكن. هذه المشكلة من نريد نطبقها بالواجب، لا، سبب لنا مشاكل. يعني هذه الفكرة بالممكنات جدا بسيطة سهلة وما فيها اي مشاكل. فاذا كان الدليل خاص بالممكنات، هذه الفكرة جدا ماشية. يعني شنو الدليل هو؟ خلينا نشوف، نلقي نظرة على الدليل حتى نفهم أنه من نقحم الواجب، أو ليش نقحم الواجب. هسه ليش نقحم الواجب؟ لأن قواعد المنطق شبيه قواعد عامة، نحن جاي نحكي عن جزء حقيقي، فسواء كان هذا الجزء الحقيقي ممكنا أو واجبا، المفروض مشمول بالقاعدة، مو لو لا. يعني ما نقدر نقول يا بخصص الحديث بالممكنات وانتهى الموضوع، لا، ما نقدر. لأنه أنتوا جاي تقولون كل جزء حقيقي، فإذا مصداق الواجب هو عبارة عن جزء حقيقي، متعين موجود في الخارج مشخص، فلازم يشمل القانون، فتخرجوه بطريقة تكون علمية برهانية، أكو دليل بها مع عدم الاصطدام بمحاذير. بس أنتوا بالممكن ماكو مشكلة، أنتوا شو تقولون عليه؟ مو مركب، محدود، مفتقر، محتاج، هذا كله ما يأثر بالممكن. هو الممكن، هو بعد هو الإمكان معناه الاحتياج، مو زين. فالدليل شنو فكرته؟ فكرة الدليل لأنه إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت أن كل جزء حقيقي هو جزء عبارة عن جزء إضافي، يعني كل جزء حقيقي هو مندرج تحت ما هو أعم منه. هذه دعوانا. فشون نقيم عليها الدليل؟ قالوا نقيم عليها الدليل أنه هذا الجزء الحقيقي هو عبارة عن ماهية زائدا مشخصات، وهذا هم المقدار متفق عليه. الجزء الحقيقي عبارة عن ماهية ومشخصات. هسه ما نقول و أو زائدا، نقول ماهية مشخصة، ماهية تشخصت فوجدت في الخارج. الجزء الحقيقي هذا ملاكه، أو حتى في الذهن تشخصت فوجدت بناء على قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فهذا التشخص إذا فرضنا الماهية معرات، تعبير معرات عن التشخص. هسه شنو نحن بالتحليل بالحقيقة شنو نجردها؟ مجردة من التشخص، مجردة من التشخص. إيش راح تبقى؟ يعني زيد نجردة من مشخصاته اللي هي الزيدية، ابن فلان وابن فلان إيش ينتج لنا؟ ينتج لنا ما هي عامة كلية يشترك فيها زيد مع غير هذا الفرد مع غيره من أفراد الإنسانية، لأنه بعد التجريد صار تحول من زيد إلى إنسان عام، بعد أن كان خاصا مشخصا يمتنع فرضه صدقي على كثير إلى شن؟ إلى أمر، إلى ما هي عامة كلية تنطبق عليه وعلى غيره، لأن الامتياز كان بمن؟ كان بالمشخصات الزائدة على الماهية. فبعد تجريد الماهية أو عليكم السلام، تجريد الجزء الحقيقي عن المشخصات، رجع إلى ماذا؟ إلى ماهية معرات عامة يندرج ذلك الجزء كان مندرجا تحتها، اللي هو صبحكم الله، اللي هو عبارة عن من؟ عن جزء إضافي. فإذا شنو؟ كل جزء حقيقي إذا جرد عن مشخصاته، عفوا كل جزء حقيقي إذا جرد عن مشخصاته إيش به؟ فصار تحول إلى جزئي إضافي، إلى كلي هو بالحقيقة، إلى ما هي كلية هي عبارة عن بالاصطلاح شو نسميها؟ جزء إضافي. فإذا كل جزء حقيقي هو جزء إضافي ولا عكس. واضح الدليل. المشكلة وين؟ المشكلة مو بأصل الدعوة، المشكلة أنه هذا الدليل هذا منقوض. هسه طبعا ذول المحشين هذا النقض تفصيلي إجمالي، وهذه ماكو مصطلحات آداب المناظرة، أنه النقض إذا كان لمقدمة معينة يصير نقض تفصيلي، وإذا كان نقض لمقدمة غير معينة يصير نقض إجمالي. هسه احنا شلنا علاقة إجمالي تفصيلي؟ المهم أكو مواد ناقضة لهذا الدليل، يعني أنت بهذا الدليل تريد تطلع بنتيجة أن شنو؟ أن كل جزء حقيقي مشخص إذا جرد من مشخصاته فراح تطلع لنا ماهية كلية خالية من المشخصات، اللي هي تمثل لي شنو؟ العام الذي يندرج تحته الجزء الحقيقي. فنقدر نقول ببركة هذه الفكرة نقدر نقول كل جزء حقيقي فهو جزء إضافي ولا عكس. اجوا الجماعة، طبعا القطب الرازي ينقض فقط بواجب الوجود، غيره إذا تباعون لا، يقولون هو نفس مفهوم التشخص هم يعتبر مادة ناقضة على هذا الدليل، لأنه هناك حتى في بحث التشخص هم يبحثون معنى التشخص وكذا، وعندهم مشكلة بي أنه التشخص اللي هو مصداق التشخص، زين اللي يندرج تحت عنوان التشخص العام. إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا هذا مصداق التشخص أو التشخص بالحمل الشائع الصناعي مندرج تحت تشخص عام، يعني شنو؟ يعني احتاج إلى تشخص حتى صار مصداق. فشبهة التسلسل جدا واضحة بمن بتطبيق هذه الفكرة على التشخص، أنه إذا جينا قلنا يا طبقوا هذه فكرة الجزء الحقيقي وتجريد عن المشخصات بنفس مفهوم التشخص، بنفس مفهوم التشخص شو نقول؟ نقول اخذونا فرد من أفراد التشخص اللي هو ايش راح يصير مركب منين؟ من ماهية التشخص الكلية زائدا المشخصات. فإذا جردناه من مشخصاته ايش راح يبقى؟ راح يبقى تشخص. زين تشخص هم متشخص المولين، هو مفهوم بقى ماهية التشخص بعد اكو اعلى منها حتى يشخص. فراح شنو يحتاج حتى بعد التجريد تتركب ماهية المتشخص من تشخص. المهم هسه هذه يحلوها بانه يا بفكرة التشخص فكرة اعتبارية، اصلا فكرة اعتبارية، فتنقطع السلسلة ونخلص من التسلسل بانقطاع الاعتبار. لذلك لتفاهة هذا الاشكال القطب الرازي، انا اعتقد هيجي القطب الرازي قال انا ما انزل روحي واجيب هذا اشكال التشخص، لانه هذا اشكال التشخص الجواب عنه واضح، انه قضية التشخص مفهوم التشخص مفهوم اعتباري يمكن ان ينقطع التسلسل بمن بانقطاع الاعتبار، لذلك ما جابه. بس خاف تقرون مثلا كتب اخرى قد تجدون هذا الاشكال. خلينا من التشخص نجي الى واجب الوجود. زين اكو بعض النقاط اللي لابد ان شويه نبينها اجمالا فيما يتعلق بواجب الوجود. احنا النقطه الاولى هو انه تذكرون في بيان معنى الكلي قلنا الكلي باقسام، اقسام من ياجه من جهة وجود مصادق ذلك الكل وعدم وجوده أو طبيعة وجوده أو ظرف وجوده. فعندنا كليات أفرادها موجودة ومحققة الوجود في الخارج، مثل الإنسان، الإنسان كلي إلى أفراد غير متناهية كثيرا وأكثرها موجود بالخارج. زين هذا قسم، قسم من الكليات أيضا إلى أفراد موجودة، إلى أفراد موجودة وأفراد ممكنة الوجود، ولكن ماذا؟ وجد منها مجموعة محددة فقط، مثل من؟ مثل الكواكب، مفهوم الكواكب السيارة، كواكب السيارة لها فد عدد معين ووقفت لا تتوهسب بحسب ما يمثلون به. طبعا هم هسه احنا ايش مدرينا ولا الكون هذا بخفايا وبارقام مهوله. يعني ذاك اليوم انا اقرا في التقرير عن مجره تبعد عن هذا مجره هذه مجرتنا اللي احنا بيها تبعد كذا مليون تريليون سنه ضوئيه عن هذه المجرة، وما تجي هذه مجرتنا هم جزء من التريليون مدري شنو من حجم تلك المجرة وكواكبها زين. فالإنسان يقف أنه هذه قضية في هذه المجرات يجوز بها ناس آخرين، بها مثلا شخصيات أخرى، وبالروايات أكو ما يساعد على ذلك. مو لله ألف ألف آدم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم، واقعا هو هذا إنسان مقيم يعتقد بروحه وهذا وإذا بي مثلا في الذرة هم أقل من الذرة في كون، فالله أعلم شنو أكو بعد بهذا الكون وغيره. والدراسات العلمية هم تثبت ذلك، مو فقط الأدلة المهم فيمثلون بالكواكب السيارة أنه هذا مفهوم كلي إلى أفراد ممكنة محددة، ما عددها محدد هسه 7 9 ايش قد ما يحددوا خلي حد. وعندنا كليات أفرادها أمكنت ولكن لم توجد، مثل العنقاء وبحر الزئبق اللي هي شنو بعضهم يقول لا هم وجدت ثم انقرضت، على القول بأنه هذا العنقاء طبعا هنا هذه أكو بالتراث الإنساني التراث العربي أكو فد قصص ماكو خرافات وأساطير، يعني واحد يتعجب من أنه كيف كتب هذولا كتبوها مع أنه ذهنياتها مو سهلة، مثلا اللي هي هذه مثلا وصف العنقاء ووصف لأن بعض هذا طائر اللي هم يمثلون به في بعض المباحث المنطقية طائر البيضاني أو يسموه القوقنوس، هذا اللي هم شلون الأفلام الهندية أنه هيك طائر ويبيض ومن تنقر بيضته ويحترق ومدري ايش يصير ومن الرماد ماله مدري ايش يطلع، ما هاي الأفلام اللي مال الخيال العلمي بالضبط هيك نفس الأفكار، فتجد بوصف العنقاء هم بعضهم هيك يصف أنه هيك طائر وإلى مدري 700 راس ومدري شنو،
حتى بعض الشعراء شيخ العفو قالوا ألفوا بها قصايد.
سلعاء الشعراء شغل عمل فيهم عليم، شاعر هو يريد يحكي ولده شو اسمه
يعني تحرض جوها
اي بعض احيان الشاعر يستخدم فد لفظ يريد لو يبهر به المقابل يخوفه، مثل هذا اتقتلني والمشرفي مضاجعي ومستنه زرق كانيابي اغوالي. وين الغول؟ هو الغول يقول فد مفهوم يخافون به الجهال يخافون به هذا ملا ما الى واقع غول، شنو هو الغول؟ ما يعني هو فد شلون من كنا صغار هاي يجيك الطنطل ويجيك المدري منو ويجيك هسه قد الطنطل الى حقيقه مذكوره مثلا في القران في اللي هو الجن مثلا او غير، اما بعض الافكار لا بعض الافكار هي الانسان يختلقها لغرض معين او يعبر عنها باسم معين. المهم فالشعراء ما يعتد بكلامه، شعراء ذكرني شيخ علي واحد هذا واحد من يدعي العلمية والكذا وش اسمه فيسألوه على حرمة الغناء، قالهم إيه جائز الغناء مو ما في مشكلة ما جائز روح اسمع غناء، شنو قال مو يقول الشعر هذا شعر أهل البيت حتى قدام الأئمة قال ضربته وما شوقا إلى البيض أطر ضربته وما اعترض عليه الإمام اي صار، فهاي مثل هاي. المهم فالكليات بيها بعضها شنو بيها افراد الى افراد امكنت الا انها لم توجد، او بعض الكليات مثلا بيها وجد منها الواحد وفقط مثل الشمس مثلا كلي وجدت فقط هذه الشمس اسامي بحدود علمنا، وعدنا كلي له فرد واحد وقام الدليل على ها طبعا عندنا شريك الباري ايضا كلي امتنعت افراده ما الى فرد ممتنع افراد، وعندنا كلي اللي هو مثلا واجب الوجود وجد منه الفرد الواحد وقام الدليل على امتناع وجود فرد اخر، زين لو كان فيهما آلهة الا الله لفسد. زين نجي إذن الواجب هو عبارة عن مفهوم كلي، مفهوم كلي إلى مصداق واحد، طبعا هنا شي يجي حديث أن مصداق الواجب تبارك وتعالى هو الله تعالى قام الدليل على وجوده. زين هسه الدليل مهما يكون الدليل فطرة برهان الصديقين دليل النظم دليل الأثر والمؤثر هذه كلها الأدلة المطروحة على عيننا وعلى رأسنا. زين أبرزها دليل الفطرة يقول لك كل واحد هو يعتقد أن الله تعالى موجود، هذا الله تعالى فطر الإنسان على مو فقط على الوجود على وجود الواحد. زين هسه بعضهم يناقش وأنه شلون ذول مخالفين الفطرة، وين النداء وين العهد وين هذا مهم عوالم أخرى قد الإنسان يمر عليه النسيان أو بها خفايا قد تكون مو محل الكلام بها حاليا. المهم النتيجة من هذا كله أن واجب الوجود عبارة عن مفهوم كلي إلى مصداق واحد، ويمتنع وجود مصداق آخر، قامت الأدلة على ذلك. زين، ووجود هذا الفرد من أوضح الأشياء. شنو من أوضح الأشياء؟ يعني أكو واحد الآن يسأل سؤال بطريقة أخرى، أن الله تعالى موجود في الخارج لو لا، هذا من الضروريات الثابتة، ضروريات الدين، أنه يا موجود في كل مكان، وهذه اللي أوجبت هي شبه الحلول والمدري شنو، الله في جبتي وذاك يقول مدري شنو، هو تعبير ثاني عن من؟ تعبير ثاني عن وجود الله تبارك وتعالى في كل مكان. لذلك الفلاسفة اجوا وقالوا احنا الله موجود في كل مكان، يعني هو لأنه هو يمثل الوجود بأسره، الوجود المطلق. زين، فإذا اكو اتفاق قائم عند جميع الموحدين، بل هو ركن التوحيد، أن الله تعالى اللي هو مصداق الواجب هذا المفهوم الكلي، موجود معين مشخص في الخارج بل في كل مكان، ولا يخلو منه مكان، لا يخلو منه مكان، اللي هو هذا أوجب قلت لك بعض الشبه، وكفروا جماعة وسقطوهم، وشلون تقول أنت وشنو، حتى ابن عربي من يقول عني ايش اسمه، الحمد لله الذي خلق الاشياء وهو عينها او وهي عينه، يقول الرجال يقول انا اباوع للوجود، وجود هذا كله من اقصاه الى اقصاه، هل يخلو من الله تبارك وتعالى؟ ما يخلو، احنا جاي نقول لكم موجود في كل مكان، ففي كل جزئيه من جزئيات الوجود الله تعالى موجود، وهذا سبب إحاطتهم بكل الأشياء، إحاطته وعلمه وسيطرته وهيمنته على الأشياء، أنه في كل ذرة من ذرات الكون إلى وجود. فالرجال هم ذولا هم يعني يصورون أنه التوحيد هو هذا، فيحاول يعبر بتعابير العشق والهذا والهيام والكذا، هذه سببت لهم شنو؟ سببت عليهم فتح حملة يعني. شعواء، انت شلون تخاطب الله مثلا بهذه الطريقه، الحب والعشق والمدري شنو، وهذا لذلك اكو نصوص مثلا جماعه بس يقراها يقول لك هذا مو صادره مثلا حتى من المعصوم، يعني حتى لو يثبت سنده احنا هذا نسقطها، ما يسولف الامام ويا رب العالمين بهالطريقه، هذه عشق ومعشوق وذولا، لا ذولا جماعه شو اسمه، ذولا كلهم عندهم وله بالغلمان وبالهذا، ويشربون مكرم السامع خامر وما يدرون شي يسولفون، فيقوم يسولفون ويا الله بهذه الطريقة، فأكو اتهامات أنا أعتقد أنه معظمها اتهامات، وأكو سذاجة هم من الطرف الآخر بطريقة الطرح، يعني يكون حذر مثلا مني يسولف، ولا هو جاي رجال جاي يريد يبين أنه شنو علو ثقافته التوحيدية، يعني أنا سمود من باب الدفاع، لا بس أقول مرات كثير من الأحيان أكو ظلم، إحنا اللي جاي نشوفه الآن لأبسط شيء، فلان كافر وفلان زنديق وفلان خارج عن الملة وفلان، وقتل وذبح وراحت أزهقت أرواح بهذا السبيل، هم نفسهم دولة مو كتلوا السهرة وردي وهذا ولا هذا السب زواري، مهم هذا في قلب مثلا المدن الشيعية، وهم رادوا يذبحوه رادوا يصلبوه رادوا يعلقوه، المهم إلى آخره. بس أنا ما أريد أدافع أقول لا أنهم عقائدهم سليمة، بس أعتقد أن بعضهم نوايا سليمة، بس أخطأ بالتعابير وبالنظريات، وحاول أن يبدع بهالمجال فسلك غير الطريق اللي يجب عليه سلوكه، اللي يعتقدوه مثلا أهل الدين أنه إحنا عندنا مكتب وحيد نلتزم بعبائره وكلماته ونلتزم بعد هذا مال الفهم الزائد هذا إحنا من مهم. فالمقدار المتفق عليه أن مصداق الواجب اللي هو الكلي مفهوم الكلي إلى مصداق واحد موجود وقامت بالأدلة قائمة على شنو؟ على وجوده في كل مكان، في كل مكان يعني هو من ضمن المكانات اللي أبرز الظروف الوجود هو الوجود الخارجي معين مشخص. يا بهذه فكرة كل ممكن زوج تركيبي، هذه بالواجب شلون؟ أسب زيد بكر وعمر ماشي القضية، قالوا يا بهذه الفكرة في الواجب هذه ما تمشي، لأنه أنت مر عليكم في كتب العقائد أنه قضية الصفات وزيادة الصفات على الذات وعين الصفات الذاتية وصفات الأفعال، هذه كلها أيضا ثبت في محله أن الصفات عين الذات، فما نقدر نفرض شنو؟ نفرض شيء زائد على الذات المقدسة لأنه زيادة تستلزم التركيب، التركيب يستلزم الفقر، الاحتياج إلى الأجزاء وإلى آخره، وإن كان في الجملة يعني بعض الصفات يقول لك ماكو مانع أن تكون مثلا زائدة على الذات، يعني عندهم بعضهم يقول صفات معينة هذه لابد أن نعتقد أنها شنو تمثل عين الذات لأن زيادتها بها مشاكل. المهم مو هذا حديثنا، حديثنا أن الواجب تبارك وتعالى أنه أولا موجود، ثانيا وجوده معين مشخص، ثالثا بسيط، هذه مع التركب من ماهية ووجود، هذه تجي بالماهية الممكنة. لذلك عندهم تعابير أن الماهيات هي مدعاة الفقر. ليش؟ أكو تلازم بين الماهية وبين الإمكان. يا بهذا بعد هذا الواجب أو فرد الواجب ماهيته شنو؟ شنو ماهيته؟ قالوا ماهيته وجودا، لذلك اشتهرت هذه العبارة الحق ماهيته النية، النية يعني وجود، أو بعضهم يقول لا لا تقدموا ماهيته على النيته، يقولوا النيته ماهيته، ليش؟ لأنه يعني تقديم الماهية على يعني تثبتون ماهية وبعدين عود تنفوها هذا غلط، فلازم تقولون النيته ماهيته يعني وجوده هو ماهيته، مو تقول ماهيته وجوده. حتى بهذه الجماعة حذرين من التعبير، إيش قد معانين بحيث أنه يتحذرون حتى من تقديم التعبير على هذا، يوم طريقتهم يدققون فالناس هم يدققوا ياهم. المهم فقالوا الواجب ماهيته فقط وجود، ما عندنا، بل بعضهم يقول إن ما حتى التعبير بالماهية يتحذرون من عنده، يعني تجد ثلاث تعابير، بعضهم يقول ماهيته إنيته، هذا بمشكلة. ليش؟ لأنه تجاي ثبت ماهية عود بعدين تقول هذه الماهية هي عبارة عن وجود، غلط، دير بالك، كون تقول ماهي إنيته ماهيته خلصت من المحذور الأول، بس مع ذلك بعدك جاي طار الماهية، لذلك تجد بعضهم أصلاً الماهية يقول شو تشوفون شر الماهية، ما أريد أعبر بالماهية، يجي مباشرة يقول الحق النية محض، لا ماهية ولا النية وجود محض، وجود محض. زين بعد ما وصلنا إلى هذه الفكرة وجود محض، زين شلون راح نوفق بين كون الواجب مصداق الواجب هو جزء حقيقي والدليل على أن كل جزء حقيقي، مو إحنا جاي نقول كل جزء حقيقي جزء إضافي، والدليل اللي سقتوه على هذه الموجبة الكلية المفروض يتطبق في كل جزء حقيقي. زين، هذا يتنافى مع الكلام هذا اللي بيناه. يعني إذا أجينا ردنا نطبق الفكرة على من؟ على مصداق الواجب. فش نقول؟ نقول مصداق الواجب معين مشخص موجود في الخارج حال حال بقية الجزئيات. مسألة خصوصيات أخرى تختلف من حيث كونه فرد واجب ذاك فرد ممكن، هذا مو يم هذا. إحنا جاي نلاحظ كونه جزء حقيقي. جزء حقيقي، نعم جزء حقيقي. زين، جبتوا دليل قلتوا هذا الجزء الحقيقي لم يوجد إلا بعد التشخص. يعني شنو؟ عروض المشخصات عليه، لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا جردناه عن المشخصات بقيت تلك الماهية المجردة المعرات عن المشخصات، هو يبقى مندرج تحتها. فإذا هو جزء حقيقي مندرج تحت ما هو أعم، فهو جزء حقيقي وهو إضافي. قالوا هذه الفكرة إذا طبقناها على مصداق الواجب راح يسبب لنا مشاكل كثيرة. شنو المشاكل الكثيرة؟ يابا احنا هذا فرد الواجب إذا جردناه من المشخصات فهم راح تبقى ماهيته. فإذا بقت ماهيته بعد تجريده من المشخصات هذا بمشكلة. مشكلتين، هي مو مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنه أنتوا راح تفرضون زيادة وعروض المشخصات على ماهية هذا الفرد الواجب، في حين ثبت أن في مباحث علم الكلام أن التشخص، تشخص الواجب عينه مو شيء زائد عليه، عينه مو شيء زائد عليه. فإذا هذا فرد الواجب هل هو مركب من ماهية زائد المشخصات عارضة حال حال الممكنات؟ هذا باطل. إذا تقولون نعم باطل، لأنه ثبت أن الواجب وجوده ماهيته اللي هي الوجود والتشخص عين ذلك الوجود. يعني مو مثل الإنسان، الإنسان إنسانية نعم عرض عليها التشخص ماكو مشكلة، لكن في الواجب هذا الحديث بخلل، لأنه يستلزم التركيب، يستلزم الفقر، يستلزم الاحتياج، يستلزم عدم التفريق بينه وبين الممكنات، ويتنافى مع مفهوم وجوب الوجود. وإذا تقولون لا، أنه عبارة عن ماهية فقط، يعني الموجود في الخارج مو الماهية زائدا التشخص، لا لا فقط ماهية. هي شلون ماهية؟ راح يلزم أن يكون الشيء الواحد هم هو جزئي وهم هو كلي في نفس الوقت. فإذا أفتى القطب الرازي بأن هذا الدليل اللي جبتوه على إثبات هذه الموجبة الكلية بأن كل جزء حقيقي هو عبارة عن ماهية زائد المشخصات، فإذا جردنا عن هذه المشخصات والعقل قادر على ذلك، جردنا عن هذه المشخصات راح تبقى الماهية المعرات عن المشخصات الماهية الكلية اللي هي أعم منا ويندرج تحتها، فإذا كل جزء حقيقي جزء إضافي. هذا الدليل دليل منقوض بواجب الوجود، لأن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها على واجب الوجود. لهنا القطب الرازي يختم، فكأنه يريد يقول أنا هذا لا يجيب لنا بديل ولا يقول النسبة لا غلط، خلينا نغير النسبة. لهنا ويختم، هذا خلل منهجي. انت يا قطب الرازي من اعترضت على الاستدلال وتممت استدلالك انت طريقتك شنو؟ طريقتك تجيب بدائل. لو تجيب بدائل يعني لو تجيب لنا دليل ثاني، اما تحل لنا الدليل، اما تختم الاستدلال بالنقض وتعبر، ما يصير هذا خلل. القطب الرازي اللي سواه لحد الان هو انه قال هذا الدليل منقوض. يعني شنو المنقوض؟ هو مو المشكله احنا كنا نفهم بعض ضوابط المناظره، بعض ضوابط المناظره. بالمناظره ايش عندهم هناك؟ اللي يقوم بعمليه النقض، اللي يقوم بعمليه النقض هذا ضروري كنت تاخذون، ماخذين ما ادري ماخذين مناظره لو ما ماخذين رساله رشيديه آداب كلمبوي، اي رساله من آداب المناظره ضروري تاخذوها قبل المعالم، قبل حتى قبل الشمسيه، قبل الكلام تجريد ما تجريد فلسفه، واي مهم من تطبيقاته هذا انه حتى تعرف وظيفه المناظر شنو، حدود عمله شنو. فالناقض هو الطالب للدليل. يعني اللي ينقض شنو تعريف الناقض؟ الناقض بالمناظر هو طلب الدليل على مقدمة معينة. هذا الناقض بالنقض الدرس، هذه مقدمتك أنا ما مقتنع بها، أريد دليل عليها، أو دليل اللي ذكرته شنو ما مقتنع به، أريد دليل عليه. فالقطب الرازي عمل به كأنه بوظيفة المناظر فقط، قال هذا الدليل اللي ذكروه مناقض، فهو ظاهر يتكلم مع جهة معينة، بس أنت كمبين لفكرة منطقية تامة بعد تكون من تنقض، لو تحل لنا النقض، لو تجيب لنا بديل. هو لا، ما صنع ذلك، هو قال هذا الفكرة منقوضة، هذا الدليل منقوض. فهنا أنا ما ندري إحنا الدليل، نقض الدليل يسبب لنا نقض المدعى الأصلي، لو لا يستبدلوه بدليل آخر. هذا إن شاء الله ما سنبينه البحث إن شاء الله.
صلي على محمد وآل محمد.